الغالي إن حلت وجهه مصرخة عمرية كالبرق جاف على عدا وابن الوليد مهند في الله لن يتردد هم كالنجوم ضياؤها وجمالها من مثلهم حمل اللواء وارشدا هم للحيار السائر بدربهم مصابيح الهدى.
هي يعني ربنا اراد ان انا اقرأ او اشوف موضوعا يعني احد المعاصرين اللي فتح يعني دولة مهمة جدا ومكان مهم جدا في العالم وهو القسطنطينية وطبعا محمد الفاتح.
يا سلام.
محمد الفاتح شخصية تختلف تماما لان بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بدأت قبل ان يأتي الى الوجود بتسعة قرون. سيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده: لتفتحن القسطنطينية أمل كبير جدا، فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش جيشها. حاول سيدنا عثمان محاولات مستميتة عن طريق جنودية أن يفتح القسطنطينية فلم يحدث، وحاول معاوية بن أبي سفيان فلم يحدث، وحاول وليد بن عبد الملك فلم يحدث، حتى أذن الله أن في أب اللي هو والد محمد الفاتح يعشق ويتمنى على الله ويدعو الله ويقلب وجهه في السماء أن يجعل من نسله من يفتح القسطنطينية، فيذهب إلى أفضل أستاذ ويقول له: أنا أعهد إليك بمحمد ولدي فإني أرجو أن يكون صاحب هذه البشارة. هذا الأستاذ يعلم القرآن ويعلم الرياضيات ويعلم اللغة ويعلم الشعر ويعلم الأدب والخلق، مؤدب، مربي، معلم، لكن كان في ملمح رئيسي كل يوم يقول له مرتين قبل وفي نهاية الحلقة كأنه عايز يعمل عملية اللي هو بيسموه الآن البرمجة العقلية، يعمل له برمجة
NLP.
نعم. لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش جيشها وإن أرجو أن تكون محمد الفاتح.
غرس الحلم.
فظل يعيش مع الآيات وتترجم من خلال الحديث.
القسطنطينية اللي هي ايه دلوقتي يا دكتور صلاح؟
اللي هي اسطنبول.
اسطنبول تركيا.
اسلام يا اصلا اسمها اسلام بول، دار الاسلام.
نعم.
فتحرفت عشان قاطر ينسونا زي ما اخونا الشيخ حازم دايما بيقول لنا في تغريب في ثقافة هابطة. هي اسمها اسلام بول يعني دار الاسلام.
جميل.
اسطنبول تركيا. في تركيا.
تركيا. تركيا. نعم.
انا عايز بس المشاهدين يبقوا معانا
بالظبط. نعم. القسطنطينية
دي فين يعني؟
فالحقيقة انه هذا الاهتمام التربوي الهائل جدا، الوالد في المقابل بيدي الثقة لابنه، بيعين والي، والده كان حاكم، بيعين والي على مدينة سنه 22 سنة الى الاباء الذين لا يثقون في ابنائهم انه يدير شؤون زوجته واولاده،
هو عنده
يتحكم فيه وعنده 35 سنه 40 سنه تعمل مع ابنك دي وتعملش دي، تحكم رهيب. لا، من 22 سنه بيوليه اماره ويطلق يعني قدراته القياديه. فيبدا سيدنا محمد الفاتح في اعداد متميز، 200 الف جندي.
بس يعني هو وثق فيه بعد تاهيله
طبعا. ده تاهيل علمي وتربوي
هو مؤهل
وعقلي وشجاعة إدارية، يعني اداله مساحة. بدأ في تجهيز جيش من أقوى ما يمكن أشرح يحقق هذا العلم، جيش 200 ألف جهزهم دولت، يعني تدريب وسهر وقيام وصيام وخشوشينه فإن النعمة لا تدوم. وبعدين بدأ يعد مدفع جديد تماما، ابتكار عسكري، فواهة يعني هذا المدفع الـ 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 يعني اكثر من 20 شبر، والكرة اللي بتطلع منه وزنها 7 طن، بيشيلها 700 واحد، العربية دي عشان تتحرك 500 زوج من الثيران، بتتحرك بيه.
خدت الارقام بتاعتي. طب انا اقول ايه في الحلقه؟
اتفضل.
لا اتفضل. لا
ربنا يرضى عنك.
انا الكلام بتاعه بقى.
اخد الشعر بتاعه.
ربنا يرضى عنك.
مش عارف انا.
وبدا يصنع سفن عسكريه، لكن السفن دي جت الاخبار ان في جنازير حديديه مستحيل اي سفينه تعديها عن القصر بتاع الامبراطور. طب يعمل ايه؟ قال لك يبقى انا في جهه لازم ادخلها من جهه اليابسه. طب انا ادخل وبعدين ادخل الميه من الجهه اللي هي فيها القصر، يعني الميه الناحيه دي والجزيره هي والقصر بتاع الامبراطور اللي بيدير بينه الامبراطوريه هي كلها داخل هذه المنطقه وجوه البحر، عايز يدخل لجوه ويحاصره.
وفين محمد الفاتح والجيش؟
فهو اتى من الجهه اللي هي اللي هي من جهه اليابسه، فاعد
يعني هو لكي يصل القصر لابد ان يقطع جزءا من اليابسة وجزءا من الماء.
نعم.
فعايز يوصل الى الماء عن طريق اليابسة.
نعم.
والسفن توصل.
واول مرة بيصنع سفن تمشي على اليابسة. ازاي؟ جاب خشب من الصنوبر ودهنه زيت والجنود تدفع، وفوجئوا في ليلة واحدة ان حركة الزيت اللي على حركة السفن اللي على الزيت اللي على الخشب ان ده كله تم في ليله واحده، وحوصل القصر والامبراطور يستغيث ويدفع للناس القتال، وقال لهم انا لما اقتل اذا قتلت اذبحوا راسي عن جسدي حتى لا يمثل بمحمد الفاتح. فماذا فعل محمد الفاتح؟ ونتوقف بعد هذه لنسمع هذه التعليقات. لما اثر بعض الجنود قال له تبقى حر اذا جبت لي جثه الامبراطور، لا لينتقم ولكن ليقيم له جنازه عسكريه للملوك في حفاوة بالغة ليثبت العكس تماما أمام العالم كله أن المسلمين من أرقى الناس حضارة في التعامل مع الخصم حيا وميت.
الحقيقة أنا يعني عايز أقول أن احنا أمام مصباح من مصابيح الهدى فذ وعبقري ومختلف، فوجوده ضمن المصابيح مهم جدا، والحمد لله أن وفقنا لاختيار محمد الفاتح. وأنا الحقيقة يعني قليل القراءة عنه، ولكن بسبب هذا البرنامج أنا اكتشفت جوانب في هذه الشخصية العظيمة. أول حاجة تركيا، اسطنبول. أنا روحت تركيا، فبتتميز بأشياء سبق التاريخ فيها، هي جميلة جدا جدا، من أجمل المدن اللي شفتها في حياتي. حتى أن حد مرة بيسألني أنا سافرت كتير فاقول اجمل مكان، قلت له اسطنبول. فلما دي تكون القسطنطينيه، ولما دي تكون اللي فيها بشاره، ولما دي يموت على اسوارها سيدنا ابي ايوب الانصاري، تبقى معنى للمسلمين ان ده رمز. احنا فتحنا القسطنطينيه وحررناها من الكفر وادخلنا اليها الاسلام والعدل على يد محمد الفاتح. اسطنبول تتميز بانها فعلا منطقة عظيمة في الصناعة وعظيمة في السياحة وعظيمة في التوسط اللي هي فيه
بين اسيا واوروبا.
موقع، لذلك يقال كان لها موقع فريد. يقال لو كانت الدنيا مملكة واحدة لكانت عاصمتها القسطنطينية اسطنبول. يعني لو الدنيا دي كلها بلد واحدة تبقى العاصمة فين؟ القسطنطينية. لذلك امل كان يداعب كل قادة المسلمين ان تفتح على يديهم القسطنطينية، بعد ما الدكتور تفضل وقال انه تفتح على يد عظيم. هذا العظيم هو محمد الفاتح. اول ده ما اول معنى ان القسطنطينية مهمة، وان القسطنطينية رمز، ان اسطنبول بلد لابد ان احنا نتابع اخباره الان، ما نبقاش نايمين ولا مش دريانين. وفي مواقف تدل ان البلد دي فعلا قوية، زي المواقف الاخيرة اللي حصلت والاحداث اللي بتحدث، الحجاب ورجوع الحجاب ورجوع المعالم الاسلاميه الجميله. والحقيقه لما كنت فيها سالت عن المساجد، فعايز اشوف يعني اصلي في مسجد من مساجد تركيا. ففي حاجتين او ثلاث حاجات مهمين قوي واقعيا بقدمهم من في السنوات الاخيره دي. صليت في مسجد وجدت عدد المصلين كبير جدا. انا دماغي ان الدوله دي علمانيه، انا دماغي ان الدولة دي مش اسلامية خالص، دماغي ان الدولة دي مختلفة، يعني بتحكم بطريقة مختلفة. فأول حاجة المسجد لفت انتباهي انتظام عدد ضخامة في مسلمين كتير جدا. ركبت مع سواق تاكس تكلمت معاه فوجدته مشينا كده على تمثال أتاتورك فلقيته بيسب فتعجبت قلت له انت بتسب مين؟
كان فيها سجن على طول
اه ده انت تموت. قال ما جاء يعني قال كلام كتير فقلت له لا احنا مسلمين وزوجتي محجبة ووي وده نتيجة دايما انتخابات في تركيا تجد اني حزب الرفاة وحزب العدالة واربكان واردوغان ويعني الدنيا فيه تسليم جيد. يعني هي بقعة الاسلام موجود فيها متأثر بهذا الفتح العظيم. محمد الفاتح هو اللي فتح المكان مش عايزين ننسى. محمد الفاتح هو اللي انار هذا المكان بهذا الضوء من هذا المصباح العظيم الشامخ. من ضمن الحاجات الجميلة قوي اللي ما لقناهاش في اي مصباح بهذه الصورة بهذا العمق انه نظم الدولة اداريا. يعني بعد ما ابوه اداله السلطة والامارة وقواه وجاب له معلم وعلمه ما خدش العلم ده وما عملش حاجة. ده نظم الدولة اداريا ونظم اول واحد يعمل حاجة اسمها موارد الدولة. ودي لعلمك تحل اي مشكلة اقتصادية الان. هتلاقي اي دولة دلوقتي متعسرة سعر الدولار الصرف المشاكل كلها. قل لي مواردك ايه حتى انا ليا برنامج بيتصل حد يقول انا معايا 10,000 جنيه اعمل بيهم ايه. فدايما اسئلة محددة اسألها له. مواردك ايه؟ ما هو المورد للرزق؟ ما هو الدخل الكامل لك؟ وما هو المبلغ رأس المال؟ وما هو المصروف الشهري المتوقع للحياة الكريمة المعتدلة لك؟ من خلال المصروف والإيراد أقدر أضبط إن المصروف يكون أقل من الإيراد ويدخر كمان للمستقبل. لذلك قد تعيش أسرة ب 500 جنيه، قد تعيش أسرة ب 5,000 جنيه، قد تعيش أسرة ب 10,000 جنيه، قد تعيش أسرة أكثر من ذلك. هو عمل كده. قال موارد الدولة إيه؟ ومصادر الصرف إيه؟ يبقى لازم ده ينضبط لأنه جاهز زي ما حضرتك تفضلت. انا عندي روايه بتقول انه 250 الف وحضرتك قلت 200 الف بنتكلم في رينج ال 200 الف جندي بنتكلم في رينج ارقام ضخمه بنى 300 مسجد. خلي بالك بقى يعني مش اداري ودرويش.
ولما تشوف اسطنبول المساجد تبنى في ارقى الاماكن واعلى الاماكن.
كنت لسه
قلت جاي داخل من الطياره كده شوف اسطنبول دي اول حاجه مآذنها تختلف عن مآذن العالم كله لان عامله زي اسنه الرماح كده
واقفه شامخه
شامخه وفي اخرها رفيعه كده وفي يعني تحس ان في سيف سيف الله يعني شاهرا يعني امام العالم كله. فكان كل مكان يعني متميز يبني في جامع.
الحقيقه برضه انا عايز اقول ان هو يعني اديني معلش يا شيخنا
اتفضل اتفضل
انه كان اولا شاعر مجيد واداري جيد وحاكم فريد. هو ده مش يفكرنا بطارق بن زياد او يفكرنا بسيدنا خالد بن الوليد. لا انا عايز اقول انه عمل نظام اداري يعني زينا يعني المدر او الزمن الحالي اللي عايز يحل مشكلة الدولة الان يقرأ سيرة محمد الفاتح فعلا لانه نظم الدنيا عاملة ازاي. من ضمن الحاجات الجميلة جدا استورد واستعان بفنانين بس فنانين بايه بقى المعمار شاهد المعمار. كان في كتاب لاحد الكتاب يعني بيتكلم عن صناعه الحياه صناعه الحياه. فمن ضمن اللي وقفت قدامه قوي بيقول انه لو عندنا معماريين اسلاميين فاهمين هيساعدونا في عوده الاخلاق والمبادئ. فاستغربت ايه ده ايه جاب الطوب والبنى للقيم. قال لا انت لما بتعمل مساحات فاضيه انت لما بتعمل مساحات للتعبد مساجد انت لما بتعمل طرق ما فيهاش الضغط العصبي على الناس
في مكان الحريم ومكان الرجاله
انت لما بتعمل مكان جميل
مكان مستور
واسع حريم. كذا كذا ده بيؤدي الى هدوء الاخلاق وانسياب كذا. فمحمد الفاتح الحقيقه عمل يعني ضرب العثمانيين على الفن المعماري شاهد المباني الراقيه انشا المساجد نظم المال دخولا وخروجا زي ما بيقولوا كاش فلو
اللي هو ده باللغه الكلام العلماء والاساتذه كان هو
مجل جدا
جدا ويدي رواتب ضخمه للعلماء والمدرسين بشكل خاص. قال لك لان دول هم اللي هيربوا الاجيال المتميزه. لما يشبع المدرس ويشبع العالم يستطيع أن يفكر وينتج ويبدع.
وحاجة كمان خطيرة، رجال القضاء حط تحتها 7000 خط، لذلك هو خلى رجال القضاء يرتاحوا، لا يفتي المفتي وهو مزنوق في حاجة، لا مزنوق ماليا ولا مضطر يعمل مش عارف
ولا خايف،
ولا خايف من شيء، دوا ريحهم وخلى المحاكم تسير بسير عادل جدا ورائع جدا. فشوف الراجل إداري معماري، كان عنده 25 سنة لما فتح القسطنطينية، 25 سنة. النهاردة 25 سنة ده بيقول يعني أنا أعمل إيه، بياخد مصروفه من أبوه، لك أنا أعمل إيه 25 سنة وأنا والله مذهول. 25 سنة قائد يفتح القسطنطينية وبيعمل كل ده، وسيدنا أسامة بزيد 16 سنة، والإمام الشافعي يفتي هو عنده 15 سنة. ايه ده يعني مصابيح الهدى، دي ادق كلمه.
هو اصل العصر كان تحرك. لا يا اخي حياك الله. لا العصر كان تحرك، اصل هي
الفكره ما عليه من خير ولا ركاب،
دي جايه كده. الله يكرمك. يا العصر كان تحرك، الحياه دي نقطه مهمه. يمكن احنا معتادين على زمن الصحابه والتابعين، فالناس بتحارب بالسيف ودرع وخيل وفرس انما الابداع انه العصر تحرك، لازم اللي يعرف يقود امة تنتصر يعمل تجديد. يعني لابد ان يحدث تجديدا. يعني النقطة اللي حضرتك تفضلت بيها دي، الراجل بيعمل مدافع علشان يعرف يضرب، بيعمل مجرى للسفن بحيث انها تتزحلق على اليابسة لتصل الى الماء ليفاجئ العدو. دي مسألة،
وعمل معمار وعمل يعني
بالضبط، وعمل معمار وعمل الدولة تنظيم اداري للدولة. يعني عايز اقول انه لم يستند الى الانماط القديمة، ده هو عمل. وعلى فكرة سيدنا عمر كان عمل، يعني سيدنا عمر لما امسك الدولة دون الدواوين، بس ربما احنا لم نتناول هذا. ايضا حتى في عهد الامويين ومعاوية بن ابي سفيان ومن بعده ايضا عملوا تجديد الحقيقة في النظام الاداري للدولة، لكن ربما احنا لم نتناول خلفاء، عشان كده من تناولناهم من قبل لم يكن فيهم هذا الملمح. انما
وحد ممكن يسألنا يقول انتوا ليه اخترتوا المصابيح، ده ما حضرتك بتقول الخلفاء، ليه سبتوا الخلفاء الراشدين وليه كده صحابه على التابعين على ابو جدي؟
المنهج اللي حضرتك قلته لي لما بتطلع البرنامج، ان هو اصل كلمه مصابيح الهدى فعلا لما نيجي للدلاله الدقيقه كنا ناخد صحابه خلاص، انما احنا قصدنا النماذج التي جاءت حتى في العصور التاليه. ده احنا قدام شخص الرسول عليه الصلاه والسلام بشر بمجيئه، كانه قال لتفتحن القسطنطينية. الكلمة اللي عايز اقولها، فلنعم الامير اميره، يعني مشهود له من الرسول عليه الصلاة والسلام من قرون، مشهود له. يعني محمد الفاتح ده مين، كم واحد يا ترى مشهود له بعد عصر الصحابة؟ انا لا اتذكر الا محمد الفاتح. جايز يكون في حد جاء زي اويس بن عامر القرني مثلا ان هو خير جيل التابعين، انما مين اعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام لشخصه شهادة برة او بعد جيل الصحابة؟ تلاقيهم واحد او اتنين. يعني انا اتذكر اويس بن عامر ان الرسول عليه الصلاة والسلام شهد له، واتذكر محمد الفاتح. فلنعم الامير، يعني النبي يثني عليه مستقبل
ويثني على الجيش،
ودي ودي الفكرة، ان الامير لم يأتي زعزوعة في وسط ناس نعم فاسدين، وإنما نعم وإنما أتى من حقل مزروع بالخيرات. ودي نقطة مهمة جدا، أن ليست العبرة أن يوجد شخص صالح في بيئة فاسدة، أنت محتاج تربي أمة، تربي جيل، تربي مجموعة لتقوم تربية الأمة وليس تربية الفرد. ولذلك الشاعر بيت الشعر اللي الواحد فعلا يسعد بيه، اللي هو يعني انتوا كل ما يحصل لكم أزمة أو ملمة تنادوا على صلاح الدين ان هو يجوا ينقذكم، فقال لهم كم مرة في العام توقظونه، دعوا صلاح الدين في سباته واحترموا شجونه، لأنه لو قام حقا بينكم فسوف تقتلونه، انتوا الناس دي ما يبقاش بينهم ده، انما فلنعمل الجيش ذلك الجيش ولا نعمل امير من سيكون عليه، مش امير كويس ومعه من لا يقوم بامره. فالحقيقة لا شك انه
في ملمح جيد برضو في هذه الشخصية الفذة معانا، انه برضو يتميز بالعقل والحكمة. هو رايح يفتح القسطنطينية ودي حلم حياته ومتربي على كده وبيحاول، فلما اوشك او بدأ قال انا عندي اعداء كثيرين، في اعداء لي، فعمل معاهدات مع كل اعداء، كل الاعداء مسك عدو عدو يتعايد معاه في حالك وانا في حالي عشان يتفرغ لعدو واحد. شوف بالله عليك الذكاء والحكمة. وان كان اللي حدث بالفعل انه بمجرد ما بدأ بالفعل يفتح القسطنطينية هؤلاء الاعداء كالمعتاد خانوا العهد ومدوا القسطنطينية بمدد، بس برضه وحجمهم فترة طويلة من الزمن، فهو بيصلح جوه واخد باله من بره.
هما ما عملوش كده غير لما اكتشفوا انهم فرغوه لفتح القسطنطينية، بس هو كان خلاص حقق الغرض،
كان خلاص
يعني هو رجل دولة. فايه اللي عمله؟ ان هو عهد دول ودول ودول ووقفهم وقعدهم حتى لا يكونوا، حتى لا يعتبر ظهره مكشوفا. فكونهم بعد كده اكتشفوا انهم كانوا، ولذلك لازم يبقى واضح ان محمد الفاتح هيئ الدولة تهيئة سياسية وعقائدية وعلمية من ناحية البحث العلمي وما الى ذلك. يعني كرجل دولة ترى انه لكي يفتح القسطنطينية عقد مجلسا للشورى وقال لهم اشيروا علي بحرية كاملة. في هذا المجلس كما يروي بعض الرواة من تفاصيل مكان انه اشتد بعضهم في اقرار ان تفتح القسطنطينية واشتد بعضهم في رفض ان تفتح القسطنطينية، ومع ذلك الشورى الكاملة، يعني انه كان اعطى الحرية، اعطى الديمقراطية زي ما بيسموها النهاردة، أعطى حرية القول. ما فيش حد يقول له يا فندم مدام سيادتك شايف كده، كما قال الله تعالى عن ملكة سبأ قالت لهم إيه رأيكم نعمل كده، قالوا لها نحن أولو قوة والأمر لسيادتك، تشوفي اللي انت عايزاه وإحنا تحت أمرك، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، إحنا مجرد عضلات وأبدان وسلاح، إنما كل الحكمة تيجي من عندك وإنت التعليمات. قال والأمر إليك، وإنما محمد الفاتح استشارهم فأشاروا عليه. حتى فيما يتصل بنظرته في الناس، في الناس ده والله عمل شيء، انا يعني سبحان الله، يسأل عن مرافق، عن العدالة في البلد، تجيله التقارير 100% ان العدل كويس، ها
ينزل ميدان،
فاختار يعني كل ما يسأل عن العدالة شكلها ايه تجيله التقارير كويس. فما الذي فعله؟ عمل جهاز من القساوسة، من رجال الدين اللي هم مسيحيين، قالوا منزلوا شوفوا يا ترى الشعب المسيحي ده مظلوم ولا منصف، وخد منهم تقارير منهم على اساس ان هم اصحاب المصلحة في ان يكون هناك عدل مع قومه.
والله فلتقف الدنيا وتسمع هذا الكلام، النصارى اللي ينادوا اللي بيعملوا يعني
فولتير نفسه المؤرخ الكبير قال ان ما فعله محمد الفاتح مع نصارى القسطنطينية لم يحدث له مثيل تاريخي
في التاريخ.
نعم. يقول هذا الرجل البطريرك لما حصل الهزيمة للإمبراطور هرب وجري، فأدركه المسلمون وجابوه أسير، قال له أنت حر، اذهب إلى قومك وأنت أميرهم واستشر معهم، لكن عمل هذا تأكد أن قومه راضون عنه. قال أنا عايز يكون في انتخاب من الناس أنهم عايزينك ولا في شخصية قيادية غيرك، فلما اختاروه أعطاه حصانة وقال له أنت عضو في مجلس شورى الدولة الإسلامية ولا تدفع ضرائب، وأنت تقول إمكانات الناس اللي عندك في الضرائب إيه، وأنت لك مجلس شورى للنصارى تتشاور فيما يصلح هؤلاء النصارى وتبلغني به وتتخذ القرارات لراحة هؤلاء النصارى تماما. هذا الكلام المرة دي لأنه عن النصارى ليس منقولا من كتب الجبارتي ولا منقولا من كتب المسلمين، منقول مما كتبه فولتير عن الجانب الحضاري المتميز لمحمد الفاتح مع النصارى الذين لم يكونوا يجدون من الحقوق زي بالضبط اللي حصل مع المقوقس الأكبر عظيم القبط في مصر، لكن بطريقة الحقيقة كانت أكثر روعة وأكثر براعة في التعامل مع هذه الفئة بشكل خاص. عايز أقول أرجوكم كفى مزايدة للعلمانيين الذين يكرهون أن يحكم الإسلام في أرض الإسلام اللي فيها أكثرية إسلامية، وكفى مغالطة من آخرين سواء مسيحيين أو غير مسيحيين، مغالطة للتاريخ والحقائق التاريخية. الكاتدرائيات زي ما قال الشيخ عمرو بن الشيخ حازم ان عمرو بن العاص حوالين مسجد الفسطاط، كنائس مصر دي كلها دخل عليها كاتدرائيات في العباسيه وغيرها، الفتح الاسلامي دخل عليها لم يمس كنيسه منها. عمر بن الخطاب رفض ان يصلي في كنيسه القيامه، وهذا لا حرج فيه شرعا من اجل الا ياتي احد من ضيق الافق ويقول صلى فيها عمر خلينا نعملها مسجد.
ولذلك عفوا نعم. لحظه ونرجع ثاني، هو لم يصلي في كنيسة القيامة، ثم لما انتقل بعد ساعتين إلى كنيسة المهد خشي أن يكون هناك الناس تظن أنه الصلاة في الكنائس محظورة،
صلى هناك.
فصلى هناك وقال لهم هاتوا لي ورقة وقلم، فكتب لهم عهدا مودع حتى الآن في خزينة هذه الكنيسة بألا تحول الكنيسة إلى مسجد.
نعم،
فأصبح الكنيستين جنب بعض، لم يصلي هنا حتى لا تحول إلى مسجد، وصلى هنا لبيان الحكم الشرعي وترك عهدا موقعا.
أريد أن أقول أمرا آخر أورده ابن القيم في زاد المعاد، اللي بيؤخذ من ابن القيم يعني فقط أحكام الذمين والمستأمنين ويدخلنا على حوادث مخصوصة، لا، ابن القيم يقول عندما يشرح حادثة أن بوفد بني نجران لما أتى ودخل على مسجد النبي، ناموا في مسجد النبي وصلوا صلاتهم في مسجد النبي، وقال لا مانع أن يصلي غير المسلم صلاته في مساجد المسلمين بشرط واحد ألا تتخذ عادة. ما قلتش كل يوم حد يجي نصلي عندكم، فرغونا الجوامع بتاعتكم يوم الحد ونصلي.
ده مين اللي قال كده؟
ابن القيم
في كتاب ايه؟
زاد المعاد.
كويس،
زاد المعاد. احنا يا جماعة والله اذا اخواننا المسيحيين ارادوا ان يكونوا لبنات حية في وطن كلنا نحبه في أي وطن إسلامي، فليقولوا الحقائق أن الإسلام أرقى مظلة عادلة لهم، وسيبقى هذا العهد من حديث الرسول قبل أن يلقى الله: استوصوا بأهل ذمة خيرا، استوصوا بالنساء وبأهل الذمة. ثم طبقه عمر، طبقه عمرو بن العاص
ومحمد،
طبقه صلاح الدين الأيوبي، ثم في القرن التاسع الهجري يطبقه محمد الفاتح بهذه الروعة النادرة. احنا اصحاب تاريخ حضاري لن تستطيع الدنيا الا ان تضع ان تخفي يعني وجهها وراء اصبعها، حط يعني صبعك يقول لك انا مخبوش، اذا عرفت تعمل الحكاية دي يبقى تخبي هذه الحقائق التاريخية الناصعة التي نفخر بها ونقول نحن سنتعايش مع اخواننا المسيحيين تعايشا بمنطق الإسلام وبروح محمد الفاتح.
محمد الفاتح الملك والإمبراطور البيزنطي حس إن هو عنده إحساس بإنه هيفتح القسطنطينية ويقتل، فكعادة كل العصور إنه المال سلطان، المال سلاح. طب تعال شوف بقى هذا العملاق المصباح اللي معانا، عرض عليه مالا وهدايا ورشوة كبيرة جدا، بس ارجع وبلاش الموضوع ده. ففكرني كما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم: إن أردت ملكا ملكناك، وإن أردت مالا أعطيناك، وإن وإن وإن، فاعترض ورفض كل هذا. والأعجب إن هم عرضوا المال والهدايا والرشاوى على مستشاريه ومعاونيه حتى يشيروا عليه بأن يرجع عن هذه الخطة لفتح القسطنطينية. فالتربية عند الحاكم والمحكوم
قديم وجديده
ندي عشان نسكت او نظبط او
برتيت.
فالوضع اللي حصل بالفعل مع محمد الفاتح هو نفسه اللي حصل مع معاونيه ومستشاريه، وكل دول رفضوا المال والرشوه والاغراء.
وهو خطابه لهم، خطاب محمد الفاتح لجنوده زي عمر بن عبد العزيز، يعني عمر بن عبد العزيز كان أميرا للدولة وكان يخطب الناس في تربية الشعوب على الإسلام، محمد الفاتح خطب للجنود لما تقرأها ولها دواوين على فكرة، تجد شخص يحضهم على الخشوع في الصلاة وعلى التنسك لله عز وجل وعلى إحياء الإيمان في قلوبهم وعلى التطهر من المعاصي وعلى إتيان الطاعات وعلى يعني تشعر بأنه يتكلم عن تنقية الجنود من ويذكرهم ببشارة النبي عليه الصلاة والسلام، قال لو أكرمكم الله بأن تفتح القسطنطينية على أيديكم أنتم لتحققت لكم بشارة عظيمة اللي هي فنعم الجيش ذلك الجيش. ولذلك هو محمد الفاتح فتح القسطنطينية بس، محمد الفاتح فتح تلت أوروبا
صحيح،
وهو اللي جاب البوسنة والهرسك، هو اللي فتح
هي 10 سنين بين فتح القسطنطينية وفتح البوسنة، 10 سنين راح البلقان مسافات طويلة جدا،
ويوغوسلافيا السابقة هو اللي فتحها كلها.
اسمحوا لي اقرأ لكم الحتة دي بتاعت الفتح، ان هو كان شابا لما تجاوز 25 فتح القسطنطيني واتجه الى استكمال الفتوحات في بلاد البلقان، ففتح بلاد الصرد وبلاد المورة وبلاد الافلاق والبغدان والبانيا وبلاد البوسنة والهرسك، ودخل في حرب مع المجر ما سافش، كما اتجهت انظاره الى اسيا الصغرى ففتح طربزون ونجح في فتح عدد من المدن الايطالية ايطاليا.
وكان نفسه قبل ما يموت يخلص على ايطاليا كلها،
ده كله عنده 25
فهم. المساحة دي تتجاوز 25-30% من اوروبا، يعني المساحة دي ممكن تصل الى ربع اوروبا خمس اوروبا.
ورجل واحد مصباح واحد من صبيح الهدى يقوم بهذا الجهد الهائل جدا يا اخوانا، انا يعني
الادب الله بدينا امل،
نعم
يا رب بحس بامل والله.
وعندنا امل اخر، انه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تفتحن القسطنطينية هناك ولا تفتحن رومية،
نعم
يعني ايضا روما الايطالية، بمعنى ان بقية اوروبا الله عز وجل بشرنا بها. بس الفرق ايه بقى؟ شوف ما تفضلت به حضرتك، انه لما قال لتفتحن القسطنطينية انظر الى ابو محمد الفاتح الى والده كيف تلقف هذا الامل وظل يزرعه كحلم. وهو اصله في حاجة، الوعد ممكن يهجر وممكن يتحول الوعد الى حلم، اللي حصل كده انه غرس الحلم في محمد الفاتح. انما تصور ان عندنا نحن بشارة اخرى بان الله سيمكن الاسلام من بقية اوروبا، ولكن لم يعد حتى حلما لدى الشباب ولا لأحد، بل هم يريدون الان تركيا كما تفضلت حضرتك الحقيقة، وهم يعاندون فيها مسألة الاسلام. ولذلك انا اذكر لحضراتكم واقعة لما ملك السعودية سمى نفسه لاول مرة خادم الحرمين الشريفين، فطلع كان في مؤتمر اسلامي عملته رابطة العالم الإسلامي، فقام واحد قال إننا نثني خيرا على الملك فلان أنه اختار لنفسه لقب خادم الحرمين الشريفين لأول مرة في التاريخ، وصفق الحاضرون. لكن قام ممثل الوفد التركي، قام مغضبا بشدة وقال أنا أثني على الملك أنه اختار لنفسه لقب خادم الحرمين الشريفين، ولكنه ليس أول من يختار لنفسه هذا اللقب، وإنما اختارها السلطان فلان الفلاني في تركيا كذا 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 كذا. فالذي قال إن الذي اختار أول إنه أول واحد اختار هذا اللقب قام وقال لئن كان أحد يفرح بخطئه فأنا أكثر من يفرح، فإني ألمس في غيرة هذا التركي على هذا اللقب أنه ليس أن أول من اختار هذا اللقب كان ملكا من ملوك، كان سلطانا من سلاطين تركيا، أنه ينزع إلى حب الإسلام وعودة الإسلام وتمكن الإسلام، وأنه وأن من الزيف أن يسند إلى أتراك أنهم علمانيون و إنما يجي النهاردة على سبيل المثال كلام عن محمد الفاتح في تركيا قضية أمن دولة، يعني قضية هناك أنهم يخشون الكلام عن الأمور الإسلامية، لدرجة أنه لما قام واحد وقال أنا حوكم وقدم في المحاكمة بتهمة أنه يتكلم عن العقيدة الإسلامية، فقال فعلشان يطلع براءة قال لهم انا لم انادي بتمكين العقيدة الاسلامية، انا انادي بتمكين عقيدة الشعب، وهي ما هو الشعب عقيدته الاسلامية. لا لكن لا، فلكن حتى ينجو من هذا. فمع الاسف الشديد شوف يعني الم ترى الى الذين بدلوا نعمة الله كفرا
واحلوا قومهم دار البوار،
دار الخسارة، دار البوار، دار الخسران، بانهم بدلوا هذه الامجاد واعادوها مرة اخرى. فانا عايز اقول ولا تفتحن رومية معناها أمل. انه يجب ان يظل الامل موجودا، والامل حلم ويربى عليه الشباب، كما ان هذا المعلم كان يقول لمحمد الفاتح صباحا ومساء انه يردد الحديث مرة اخرى.
حابب اقول ان منظومة الاصلاح وصناعة الامة عايزة حاجتين، تلمحها في الحديث وتلمحها في التنفيذ من ابي محمد الفاتح، نخبة وأمة، وتربية النخبة غير تربية الأمة، لأن الرواحل تستطيع أن تتحمل ما لا يتحمله الرواكب اللي بيركبوا، يعني الراحلة اللي بتشيل غير اللي بيركب وبيتشال. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لتفتحن القسطنطينية فلنعمل أمير أميرها، ده من النخبة، ولنعمل جيشه جيشها، ده من الأمة. أي محاولة للتغيير تتجنب النخبة لا يصلح الناس فوضى لا صراط لهم، او ان احنا يبقى عندنا قادة ونخبة، صناعة نخبة دون يعني أمة ولا صراط اذا جهالهم سادوا. يبقى لابد الشغل يبقى على يعني مستويين، عايزين نعمل مؤسسة يعني قوية، اخذ المتميزين اعمل لهم تدريب وتعليم متنامي، والناس الفوعلية بيشتغلوا وانميهم ايضا. انما تنمية هؤلاء غير تنمية هؤلاء، الحمل اللي يقدروا يتحملوا هؤلاء ما ينفعش في هذا الأمر، الكل يبقى ماشي تحت قاعدة الضعيف أمير الرقم.
ولا هو ده انتخاب طبيعي، يعني إفراز طبيعي، لما تربية العامة تكون تربية صالحة.
صناع الأمة يا شيخ حازم ما ياخدوش بقى العاطل في الباطل وكلهم يعني يتربوا زي بعض، خد المتميزين، خد المتفوقين، خد النوابغ، اعمل لهم مساحات تربية ومساحات إعداد وتكوين زي والد محمد الفاتح. أكيد يعني والد محمد الفاتح كان عنده ناس تانيين لو جابهم يمسكوا إمارة الدولة، يعني إمارة وهو سنة 22 سنة قد يفشل، إنما هو وجد فيه نبوغا فأعطاه الفرصة. في نفس الوقت في تربية للجيش، يعني ابنه رب جيش ورب قادة متميزين، فعندنا يعني برامج لتربية النخبة وبرامج لتربية الأمة، والفتح لن يأتي إلا من الاثنين. ولعلي ألحظ في هذا تفسير قوله تعالى هو الذي أيدك، محمد هو الذي أيدك بنصره
صلى الله عليه وسلم
وبالمؤمنين. يبقى قيادة مثل محمد أو على نهج سيدنا محمد ومؤمنين في الأرض، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، ومنهج رباني، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. فاحنا عايزين المهتمين بعمليات،
مش عارف ليه حاسس ان المعنى ده يعني محتاجين برضو نشوفه ونفحصه، يعني هل فعلا يحدث مغايرة بهذه الصورة؟ يعني انا متصور انه مفيش ارستقراطية الدعوة ولا ارستقراطية التربية، هو احنا نوجه ثم من يأتي هو بطبيعة الحال يأخذ زمام المبادرة. يعني لو اننا تبنينا مسألة ان احنا نأخذ ناس نخضعهم لبرنامج غير ما نخضع به بقية الناس، يعني هل هذا يا ترى يعني من المنهج الاسلامي؟ بمعنى انه بالعكس هو اللي ينبغ هو اللي بيرشح للمرحلة الادق، انما لو ان احنا حضرنا او مش حضرنا يعني حرمنا الأمة من أنها كل الناس مستحقة لهذه التربية ولهذه الدعوة. يعني دعوة الله توجه إلى الناس، ثم من يأتي هو يتطور عليها.
أنا أستطيع أن أسمي يعني في مرحلة التقاء متعرف على الكل، وبعدين يعني انتقاء بتنتقي من بين يعني هذه النوعيات المتميزة، النوعيات العامة، في نوعيات متميزة. يعني انت عندك زي التعليم بالضبط،
يبقى
ناس بتاخد الثانويه وبتاخد، ناس بتاخد كليه، ناس بتاخد ماجستير ودكتوراه، في ناس في الرتب العسكريه بيمشي بياخد يعني الرتبه، واحد يبقى فذ في الإدارة وفذ يبقى اللواء الرجلي
التربية. المسألة كانت في متناول الجميع ثم نبغ البعض وهذا هو المؤهل للاستمرار.
لازم تديله عناية خاصة بالتربية.
نحن لم نحرم
يعني سيد الرسول لما أعطى عبد الله بن مسعود عناية خاصة يديله 70 سورة وحده فيصير هو القاعدة الأساسية اللي انطلق
منها. أنا عايز أقول اللي طلع لنا محمد الفاتح
نعم.
نفس المنهج اللي حضرتك بتتكلم عليه واللي الشيخ بيتكلم عليه. هو رجل أو ولد أو شاب فاذ وعبقري فذ فأبوه يلتقطه المرة دي أبوه هو الحاكم ويديله معلم فذ ويعمل عملية تربية بس تربية خاصة للإيه؟ للنخبة تربية خاصة للقادة تربية خاصة لشخص بيقوم أو بيعد أو بيجهز لأنه يكون هو الفاتح محمد الفاتح القسطنطيني.
لا لو كان هذا صحيحا ما فتحت القسطنطينية في تقديري. يعني أنا في تقديري أن معدل التربية العام
في أثناء الفتح
في لا حتى قبل الفتح يعني التربية التي خضع لها محمد الفاتح هي نفسها التربية التي خضع لها الشعب اللي تكون منه الجيش اللي فتح القسطنطينية هي ذاتها. لكن لأنه هو أصل فتح القسطنطينية هو سنه 25 سنة فمش هو الذي ربى الشعب وإنما كان هناك معدل للتربية جعل هذا جعل الجيش نعم الجيش والأمير نعم الأمير.
أنا ما أقدرش أختلف مع حضرتك بس أنا ليه وجهة نظر إنه أنا بحس إنه في حتى في التعليم لما نلتقط النخبة أنا بتصور إنه في رجل بألف ومئة ألف رجل يمكن أنا ممكن أكون حضرتك توضح لي أكتر احنا
يخرج من وسط الناس وليكن هو برضو
محمد الفاتح الناس مش هينفعوا ابدا بدون معلش يعني اول مره يبقى بينا حاجه كده
لا كويس
كويس
لا احنا لون المخرج ستوب
لا لا خلينا نبين انا عايز اقول انا عايز اقول الولد المتميز هو بيبقى صلاح الدين احيانا الشخص ده بيغير امه يعني عايز اوصل ايه انه الإسلام موجود صح والمبادئ موجودة والأخلاق موجودة مين اللي يرفع الراية أو مين اللي يبقى القائد.
شوف يا أستاذ سعيد في فصل وفي الأول على الفصل
كويس
لكن هو من جوه الفصل. إنما لو تصورنا أن محمد الفاتح يربى في القصر بعيدا عن الفصول
لا أنا يمكن أنا اللي سبب في اللبس ده بعدم التوضيح مني فتسامحوني. انا متصور ان زي هتيجي مناهج التعليم لكل الاولاد في الابتدائي
خلينا نختلف مع شيخنا
هيطلع واحد فعلا الاول الثاني
يقول لك انا ما اقدرش اختلف معاك بس هختلف
في اولاد نوابغ مش نوابغ بس في الدراسه نوابغ في الشعر في الرياضه في الاداره في فيقوم دول ماشيين مع الطلاب التانيين في برامج المدرسه العاديه لكن يتعلموا فصول خاصه وبرامج خاصه دولة ليتدرجوا في سلم الإدارة والقيادة لعموم الناس. هذا لا حرج فيه. يعني أنا مش باخده أعزله عن كل المجتمع
ومتعالي. أنا كده بالضبط لا. بهتم به اهتمام خاص شوي
لأنه قدراته تسمح
بس
أنا ما أقدرش أهتم كل الطلاب بقراءات زيادة. عندي طالب يحب يقرأ كتير وبيفهم وبيكتب قصة وبيكتب أو ما أقدر أقول له اقرأ روايات لكذا عشان أهله يبقى روائي.
أي والله
لا أنت عايز هتبقى قائد إداري فأمديله الإدارة النبي صلى الله عليه وسلم للأمور هديله علم في الإدارة مزبوط. بشكل خاص فده الإفراز الطبيعي من جوه الفصل يعني مش من البداية عامل لناس برامج تعالى انت الناحية دي وتعالى انت الناحية دي لا ده برنامج
عام هذا ما أعنيه بس يمكن عشان اسم حضرتك صلاح فالشيخ يعني على اسم الوالد سجي يعني فوتها إنما ناس بسعيد ما عندهمش أنا عايز أقول أنا بقول لحضرتك ما بختلفش معاك بس هختلف قصدي ما احبش اختلف معاك
نعم
ولكن اختلف
ايوه كده شوف
حتى ما احبش اختلف
على كل حال انا راجل ديمقراطي
ايوه سوري
وان كانت ديمقراطيه نعم
تخالف الشورى انا كنت عايز بقى نخرج لحته في محمد الفاتح عظيمه جدا وهو برغم هذا العقل الراجع والتفكير والتربيه الخاصه الا انه ارسى مبدا عام في مبادئ الاسلام العظيمه وهي الشورى اللي حضرتك تفضلت بيها بس عايزين نسلط الضوء عليها شويه انه الشورى اعظم شيء ربنا ادهولنا نعمه كبيره جدا لهذه الشعوب المطحونه الان هي الشورى فعلا لو في شورى بيننا وبين بعض احنا الثلاثه حتى بتحدث كتير نقول ايه ولا ما نقولش ايه نقول مين ولا ما نقولش مين فدايما اتنين فالتالت دايما يقول انا
يعني أتنازل عن رأيي لرأي إخوان، فده مبدأ عظيم في الإسلام يعني.
هو الفارق بين الديمقراطية والشورى أن الديمقراطية يمكن أن تصل إلى ما يخالف الشرع ويقال هذا حكم الشعب، إنما الشورى هي مرحلة تشاور بين الناس بشرط أن تظل منضبطة بضوابط الشرع. فمثلا الغرب عنده تشاور وقرر أن الشذوذ الجنسي ممكن إقامة كنائس للزواج بين رجل ورجل أو بين امرأة وامرأة والعياذ بالله، فأصار هذا قانونا. إنما وقالوا دي ديمقراطية خلاص لأنه حكم الشعب. أما الشورى فهي حكم الله، إن الحكم إلا لله، ولكنه أذن للبشر بأن تحدث بينهم شورى في أمور الله عز وجل جعلها ميدانا لتشاورهم. وهذا هو الفرق، والفرق واضح. محمد الخامس شوف لم يحدث محمد الفاتح لم يحدث نصر أبدا في التاريخ الإسلامي إلا والأمة في حال، إلا والأمة يعني الناس تشعر بمذاق الكرامة، الكرامة البشرية، والكرامة من مقوماتها هذه الحرية، أن يتنسب الحرية. أنا شخص لي كرامة، إنما لو سحقت البشر لا يمكن. ولذلك أنا متذكر أن واحد كان يمشي من تركيا إلى سوريا قبل 67 بسيارته في رحلة بالسيارة، فمر على معسكر من المعسكرات فرأى الضابط يصفع أحد الجنود على قفاه، فقال يعني هذا شعب لا يمكن أن ينتصر. بعدها بأربعة أيام وقعت حرب 67. فالكرامة هي التي تجعل يعني النصر مبتغى لهذا. ولذلك يعني سبحان الله حتى فيما يتصل مسألة السفن دي، كما حدث في حرب 73 لما حدث النصر، يستطيع أن يقتحموا خط بارليف ويفتحوا فيه بالمياه. المياه دي عبارة عن ماكينات ألمانية، ولكن طورها المقاتل المسلم في مصر، طورها بحيث أنها أصبحت تكون يعني تخرج قوة دفع شديدة للمياه، تحدث ثغرات في الساتر الترابي. فمحمد الفاتح لما يقول أنا عايز أمشي السفن تتزحلق على ألواح خشب مدهونة بالزيت عشان توصل للبحر وتمشي في البحر فتحصل قصر، فيها تطوير ذاتي.
هذا لفت النظر إلى الجانب الطبي اللي تم تطويره بشكل غير عادي في أيام محمد الفاتح. أول شيء أنك لا يشتغل واحد في الطب إلا إذا توفر فيه أمرين: الرغبة أنه يحب الطب، والرحمة، الاثنين الرغبة والرحمة. وكان عامل معايير لاختبار الحاجتين الاثنين دول. وبعدين حتى اللي بيطهي الطعام لابد يكون عنده خبرة متميزة بالأطعمة المناسبة لكل حالات مرضية، ويأخذ المسألة دي من الأطباء. يعني الطبيب هو اللي بيكتب الوصفات المريحة، والراجل عنده يعني هذه الخبرة. وأي واحد يدخل مستشفى يأخذ راتب الفترة اللي هو يبقى فيها في حالة نقاهة، حيث ما يطلعش بيدور على شغل وبيدور على
ده. برضو يعني عمله محمد الفاتح،
نظام المستشفيات صارت أوروبا كلها إذا أراد حد من الملوك من العظماء من غيره أراد أن يتعالج كان يذهب إلى المستشفيات.
ده جزء من التطوير الإداري اللي احنا قلنا عليه
بالضبط. يعني مش بس المساجد وتطويرها وبنائها والعمارة
المستشفيات
والإدارة، ده المستشفيات
والجيش.
نعم، فعمل تطوير مدني وحضاري كبير جدا. لكن الملفت فعلا للنظر والمؤسف أيضا أن من أبناء بني عثمان اللي هم أتراك دارت النوبة في عصور التخلف الفكري في أواخر الخلافة العثمانية. أهم أسباب انهيار هذه الخلافة هو التخلف الفكري والحضاري اللي حصل، اللي وصل إلى الجيش. أكبر فرقة ضاربة في الخلافة العثمانية اللي كانت بتحارب عن ثغور الدولة هي فرقة الانكشارية، دخل إليها التخلف الفكري، قالوا إحنا لا نحارب إلا على ظهور الخير كما كان يفعل السلم، وبالسيوف كما كان يقاتل مسلم. بقى محمد الفاتح يخترع سفن. محمد الفاتح يعمل يعني مدفع جديد، وزن الكرة اللي بتتحط في المدفع يعني 7000 طن تكسر اي قوة جيش امامها ولا ايش. وبعدين تجون تقولوا نحارب على يعني ظهور الخير، فصار الألمان وصار الفرنسيين.
بس يا أخي والله اختراع يعني. أنت بتقول لي وأنا عمال أبص على اللي أنت بتقوله ده وسمعته دي تاني مرة.
نعم.
غير أن أنا قرأته بس برضه حاجة عجيبة. اختراع مدفع بياخدني لحتة خطيرة قوي. اختراع أسلحة، تصنيع أسلحة
طبعا،
تطوير صناعي وحضاري وعلمي لهذه الأمة التي تحتاج إلى ذلك. احنا لغاية النهاردة مصانع الملابس الجاهزة بتستورد يا جماعة إبرة الماكينة السنجر. طبعا الماكينة نفسها مستوردينها وشارينها من برة، ده اكيد.
إبرة الماكينة السنجر لازم يستوردوه، لان لما طلعت يقولوا من الإبرة للصاروخ صنعوا إبرة مصدية بتصدي، يعني الإبرة اللي هي أصغر شيء، لأنه العدل غير قائم، طاقات الناس معطلة.
نعم.
لابد أن يبنى هذا على أساس إنه البشر معاك مش البشر ضدك ولا مقهورين، دي مسألة في منتهى الأهمية.
صناعة السلاح والطعام الاثنين يبقوا جوه أرضك، يعني أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وأنا بكرر وأحب أكرر دائما ولا أمل كلمة شيخنا الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله: من لم يكن طعامه من فأسه فلن يكون قراره من رأسه.
دي جانا عليها حلقة احنا نقعد نختلف فيها ولا ايه الحكاية؟ كفاية.
الحقيقة
انا ارى ان الكلمة من رأسه لابد ان تسبق اللقمة من فأسه. ده هو لو لم تكن الكلمة من
الشيخ صلاح
يعني دي نقطة. هي كلمة رائعة، هي لابد ان تكون على كل حال.
لا اختلفت معايا اللي كلمه
انا متفق عليه. لحظه ده احنا محمد الفاتح ده يعني.
لا عشان
المتفق عليه
يعني.
المتفق عليه ان الفيزياء والكيمياء من فرائض الاسلام ومن واجبات الاسلام.
نعم.
والعلماء قالوا ذلك، قالوا لو لم ينهض بسلاح الامه الاسلاميه في الدفاع ضد عدوها الا سلاح يلزم يعني او لم يتوفر لدى الامة الاسلامية يأثم كل المسلمين من الشرق الى الغرب. طب في سلاح الكيميائي يا جماعة، في سلاح النووي، واحنا مش متمكنين لا كيمياء ولا فيزياء، يبقى حرام عليكم كلكم. طب انا بصلي واصوم وزكي وحج
ليس كافيا.
ولذلك محمد الفاتح انهض وبعث الهمة في الامور التجريبية، العلم التجريبي، وهذا من فقهه. انما انا اقول لحضرتك ايه اللي بيخليهم يقولوا الخيل الانكشاريين دول؟ هو في احاديث فعلا بتتكلم عن انه من علامات الساعة انه القيامة مش هتقوم الا اذا الا وفي حرب بالسلاح بالسيف والخيل وما الى ذلك. طب انتوا مالكوا؟ وده مش معناها ترتيب حكم شرعي. ما يمكن القنبلة الذرية هتهلك الاسلحة الجديدة ويرجعوا الناس يتحاربوا بأي طريقة. إنما هذا ليس معناه أنه يدى إجماع الأمة وإجماع العلماء.
سمعت من عالم جليل فكرة عبقرية قوي، قال إن الكلام ده عشان يتحقق يحصل الآتي. قال هتقعد الحروب تتطور بالكمبيوتر، تتطور 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 لدرجة إن إحنا نيجي ندوس بالزرار كده صاروخ، ندوس بالزرار كده الجندي يجري جندي آلي، خلاص مفيش ناس. طب بيقول يعني بيتوقع بيقول ازاي نوصل لكده؟ فكله كده 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 كله تكنولوجيا تكنولوجيا، ففجأة القوة الطاقة
يعملوا فيروس للكمبيوتر.
لا، الطاقة الكهربائية اللي بتغذي كل ده تتعطل او تدمر او تنتهي. هو الراجل بيفكر يعني، مش ما عندوش ادلة ولا حاجة يعني. فساعتها لما نلاقي كل الحروب وقفت هنضطر ناخد خشبة بقى او سيف او
ليكن على كل حال يعني. هو لو
هو اللي بيقول
يعني هو
يعني الحقيقة يعني امتلاك فاعلية التطوير، يعني لابد ان يكون في عقل ووجدان النخب وايضا الامة ان انا امتلك فاعلية التطوير للطاقات والقدرات والملكات، ان انا لا اتوقف ابدا على الموجود واخده اجتره واردده كما لا، انا قادر على التطوير والابتكار والاختراع، وان انا استطيع اعلم العالم. ليه انا ما اعلمش العالم؟ انا لا اذكر واذكر، انا لا يغيب عقلي، عقلي وانا نايم بيشتغل في العلم، بيشتغل في الفكر، انما التاني هو صاحي عقله ميت. يعني ازاي انا انا لا انظر الى الحرام، الى امرأة في الحرام، التاني مشغول بزنا وفجور، البنت كل يوم مشغولة بواحد ترضيه، فعقلها مشتت، قلبها يعني مفتت. انما احنا عندنا قلب الاخت يعني مجتمع كده بلباقة العفة، والاخ لا بيسكر ولا بيزني ولا بيعمل. لماذا لا يكون العالم المسلم والعالم الاول في العالم الذي يبتكر كل جديد، لماذا شعرنا ان احنا ما نقدرش نكون في هذه القمة؟ نحن نستطيع باستعادة
بعد
محمد الفاتح امامنا،
بعد محمد الفاتح هنستطيع ان شاء الله. يبدو المخرج عايز يخفف حدة الخلاف بتاعنا.
لا مفيش خلاف
ابدا،
فقال لك خلاص شطاب يعني.
على كل حال
تجري مع
هذه الفكرة اللي هي ان الجمود فعلا يعتبر رأس مال للهزيمة، ده عربون الهزيمة الجمود. نعم. ده
صحيح.
يعني احنا عايزين نختم الحلقة باني محمد الفاتح انا بلمح انه بدايته بنى 300 مسجد، وهي اشارة الى ان النصر يخرج من المسجد. نعم. وان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل المسجد جامعة وجعلها معسكر، وجعل بيت الله بيت الله، جعلوا منبر دعوة ومنطقة لخروج الغزوات ومكان للعبادة وارتقاء الروح وارتقاءها الى اعلى، رحمكم الله. فهكذا يعني نتمنى ان يعود المسجد، وهكذا فعل محمد الفاتح، ونحن مع مصباح تاني ان شاء الله.
انا حابب اقول حاجة الحقيقة، ان احنا في مصباح محمد الفاتح اريد من كل مربي الأساتذة الأباء عندما يلمح ذكاء في أي طالب عنده أي ابن عندك، أنك تلتقطه
يهتمل.
وتستثمر في تربيته وتعليمه أرقى مستوى العلوم، تقول له عايزك الطبيب الأول، المهندس الأول،
نعم،
الكيمياء الأول، عالم النووي الأول، بهذا سترتقي الأمة إن شاء الله.
جزاك الله.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
هذه الدروشة وهذه الخزعبلات قاومها الإمام ابن تيمية مقاومة شديدة جدا، عقله وحفظه كان عالي.
ابن تيمية عشان يدخل السجن في قضية طلاق دي كارثة،
سجنه ده عصم بيوت كثيرة وأولاد كثر، محتاجين النهاردة يشكروا ابن تيمية.
دخل السجن مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة،
كان متسامحا،
لم يكن يرد سائلا ابدا، وكان ينفق كل ما عنده،
وده كان موجود عند ابن تيمية.